نعم.
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطار رحمه الله: قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصمت وصماتا أي سكت. قال الجوهري: ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت. قال القاضي عياد رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث رحمه الله تعالى ليلة واحدة، واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وبحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار.
قوله رحمه الله: عامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، أي مما يستحب ويطلب وليست من باب الواجب. والأظهر والله أعلم أن الضيافة واجبة، ومحلها ما كان لمن وجد فيه معنى الضيف شرعا. والضيف شرعا هو من يقدم عليك من خارج البلد، فلا بد أن يجمع أمرين: أحدهما أن يكون من خارج البلد، والثاني أن يقصدك دون غيرك بالنزول عندك، أن يقصدك بالنزول عندك دون غيرك. فإذا وجد هذان المعنيان صار الزائر ضيفا، وجبت له الضيافة، وما عدا ذلك فإنه لا يسمى ضيفا إلا باعتبار العرف، فلا يلحقه الحكم الشرعي من جهة الوجوب.
نعم. أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم على الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، واختلف العلماء هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة، فذهب الشافعي ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما، وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من المأكل في الأسواق. وقد جاء في حديث: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي.
وقال: وأصح القولين أن الضيافة عليهما، فهي عامة في متعلقها من حاضر أو باد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال شيخنا محي الدين رحمه الله ورضي عنه: أما قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. وإلى الثاني ذهب ابن عباس وغيره من العلماء، وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات.
وأظهر القولين عموم المكتوب، وأن الإنسان يكتب عمله جميعا.
نعم. أحسن الله عليكم. وقد أخذ الإمام الشافعي معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم. وروي عن الأستاذ أبي القاسم القشيري قال: الصمت سلامة، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فأما إثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير ذلك من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة، وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله تعالى: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه. ولبعض الشعراء في حفظ اللسان: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان. قال النووي رحمه الله: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. قال ابن العطار رحمه الله: أما قول أبي هريرة رضي الله عنه فردد مرارا، أي أن القائل أوصني كرر قوله أوصني مرارا، وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه: لا تغضب. هذا الحديث دليل ظاهر عظيم على مفسدة الغضب لما يترتب عليه وينشأ منه من التكلم بالباطل وفعل المذموم، وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المرتبة على الغضب. وكأن الإنسان يخرج بالغضب عن الاعتدال، والغضب في غير الله تعالى نزغة من نزغات الشيطان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي اشتد غضبه إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال النووي رحمه الله: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: القتلة والذبحة بكسر القاف والذالي هي الهيئة والحالة، وقوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الدين، وليكن الإنسان محسنا إلى نفسه وإلى جميع المخلوقات حتى في حالة الذبح، يحسن إلى المذبوح ويريحه وإراحته بتحديد السكين وتعجيل إمرارها وحسن هيئتها، ويعتمد الحالة التي تكون أسرع إلى خروج الروح، فينحر الإبل القائمة والبقر والغنم مضطجعة على جنبها مستقبل
مضجعة
مضجعة على جنبها مستقبل القبلة، ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد. قال أصحابنا: ويستحب
قوله حتى تبرد، أي بخروج الروح منها، لأن الروح لها حرارة، فإذا فارقت برد الجسد.
أحسن الله عليكم. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يحدد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، وكذا بحسن القتل قصاصا. وفي الحد: بحيث لا يشوه بالمقتول ولا يمثل به ولا يمكنه من ذلك إلا ولا يمكنه ذلك إلا أن يكون فعل بوليه ذلك. قال النووي رحمه الله: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن الجنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال ابن العطار: جندب بضم الجيم والدال وفتحهما، وجنادة بضم الجيم، والتقوى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، ومتق الله هو المجتنب لمحارمه الممتثل أوامره. قوله حيثما كنت معناه
قوله رحمه الله ومتق الله هو المجتنب لمحارمه الممتثل أوامره، هذا بعض حقيقة التقوى، لأن التقوى لا تختص بالخطاب الطلبي الذي يتعلق به الأمر والنهي، بل تشمل أيضا الخطاب الخبري. ولذلك قلنا فيما سلف إن التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، فيدخل في خطاب الشرع الخطاب الخبري بالتصديق، والخطاب الطلبي بامتثال الأمر بالفعل والنهي بالترك، فيكون المتقي الله هو الممتثل خطابه الشرعي. نعم.
وقوله حيث ما كنت معناه اتق الله في سرك وخطوتك كما تتقيه في علانيتك، فإذا فعل ذلك دام خلاصه وصلح حاله وصار محسنا إلى نفسه، كما سبق في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا موافق لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ومعناه إذا قدر منك وقوع السيئة والمعصية فأتبعها بالتوبة والطاعة والاستغفار لكي تمحو السيئة الواقعة منك. وقوله وخالق الناس بخلق حسن، يعني في معاملتك ومجاورتك ومصاحبتك، وكن كما قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النووي رحمه الله الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال ابن العطار رحمه الله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى، تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إلى الله بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خلفه في القعود أو المشي أو راكبا خلفه وهو الظاهر. وقوله كلمات أي تعلمهن، بمعنى الكلمات تسلم ويحصل لك خير الدنيا والآخرة. وحفظ الله تعالى هو أن تأتمر بأوامره، وحفظ الله تعالى أن تأتمر بأوامره وتنتهي عن زواجره، فإذا اتصف بذلك في رفاهيته وجد الله في شدائده واستجاب دعاءه عند حاجته. وفي المرفوع إن العبد إذا سأل الله تعالى في شدته تشفع الملائكة له وتقول يا رب هذا صوت كنا نعرفه في حال عافيته. وقوله إذا سألت فاسأل الله معناه الأمر بالإخلاص وترك الاعتماد على الوسائط. وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال المضطر هو الذي أخلص الطلب من الله تعالى والتجأ إليه بعد أن طلب من الوسائط وأيس منها. قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخر الحديث أصل كبير في القضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله، ليس لأحد فيها صنع ولا إرادة، بل هو الفاعل لها المقدر لوقوعها بحكمته وإرادته. وقد تقدم شيء مما يتعلق بهذا المعنى في شرح الحديث الثاني والرابع فليراجع. قال الخطابي وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علمه سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. قال والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر.
قوله رحمه الله في حقيقة المضطر بعد أن طلب من الوسائط وأيس منها، المقصود بالوسائط في هذه الجملة الأسباب المأذون بها شرعا، فكأنه أسقط تلك الأسباب وأيس من انتفاعه بها وأقبل على الله عز وجل وحده. نعم.
أحسن عليكم. ولبعض الفضلاء وهو الشيخ أبو إسحاق مصنف التنبيه في مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر.
مصنف التنبيه.
أحسن عليكم. مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف معناه قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة وفرغ منه.
ولبعض الفضلاء وهو الشيخ أبو إسحاق مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر الأبيات التي أسقطها وجعلها في السفل. الصواب أنها من أصل الكتاب وقالها أبو إسحاق متمثلا بها. نعم، اقرأ الأبيات التي تحت.
أحسن الله عليكم. وما لم يرده الله في الأمر كله فليس لمخلوق إليه سبيله، فإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا، وإن جل أنصار وعز قبيله، وإن هو لم يدللك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل.
وبهذا يصير الكلام مستقلا، فتقدير الكلام ولبعض الفضلاء وهو الشيخ أبو إسحاق مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر، يعني هذه الأبيات التي جعلها المحقق في السفل وكان حاليا به أن يثبتها كما هي في الأصل. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف معناه قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة وفرغ منه. قال النووي رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. قال ابن العطار رحمه الله هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معنا وتدبره وعمل به، ومن كلام النبوة الأولى من الحكم المتقدمة على ألسنة الأنبياء المتقدمين، وهو يجمع خيرا كثيرا. ومعناه إذا أردت فعل شيء من الأشياء فإن كان مما لا يستحيا من فعله من الله تعالى ومن الناس ففعله، وإلا فلا تفعله. قال النووي رحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. قال ابن الله هذا الحديث أصل كبير قاعدة مهمة، وهذه اللفظة من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإن الاستقامة لفظ جامعة لخير الدنيا والآخرة، فإذا حصل للعبد كمال الإيمان واستقامت أفعاله بينه وبين الله تعالى وهو أن يمتثل أوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه، وبينه وبين العبد وهو أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه للخلق، فمن اتصف بذلك صار عبدا صالحا، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. قال القاضي عياض هذا الحديث مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله تعالى وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته إلى أن توفوا على ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت قال ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. وقال القشيري في رسالته الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده.
حقيقة الاستقامة شرعا إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، ومن هنا صارت الاستقامة مضافة إليه، فأصلها هي لزوم الصراط المستقيم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال ابن العطار رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعده، فإن من وفق للقيام بالمفروضات واجتناب المحرمات واعتقاد حل المباحات فقد حسنت له الحالات وعلت له الدرجات في الجنان، وذلك بفضل الله تعالى وكرمه من خالق الأرض والسماوات والله أعلم. إن من وقف لتدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم اطلع على عظم اجتهادهم على طلب النجاة وحرصهم على بلوغ الدرجات، فهذا يسأل عن أركان الدين، وهذا يسأله عن عمل يقربه من الجنة ويبعده عن النار، وهذا يسأل عن العمل الذي إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، وهذا يقول يا رسول الله أوصني، وهذا يقول يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل غيرك، وهذا يسأل عن الأعمال التي تدخل الجنة إلى غير ذلك، فالله تعالى يرضى عنهم ويحشرنا في زمرتهم. فإن قيل إن السائل لما تركه الزكاة والحج، فالجواب أن الزكاة تدخل في عموم قوله حرمت الحرام، فإن قدر الزكاة يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين ويحرم عليه تناوله. وأما الحج فيحتمل أن سؤاله كان قبل فرض الحج، فإن الحج فرض في سنة 6 وقيل سنة 9 والله أعلم.
وأحسن مما ذكره المصنف في ترك الزكاة والحج هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لم يكن من أهلهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لم يكن من أهلهما، فلا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فلما كانت تلك حاله وأسقطها هو بسؤاله لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له.
نعم. أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قال الشيخ محي الدين في شرح صحيح مسلم: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور فالمراد به الفعل، فهو مضموم الطاء على المختار ويجوز فتحها، وأصل الشطر النصف، واختلف في معناه، فقيل ينتهي تضعيف أجر الطهور إلى نصف أجر الإيمان، وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار للتوقف على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة فصارت كالشطر، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال، ويكون معناه إن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمنة الصلاة، فهي انقياد في الظاهر، والله أعلم.
والظاهر والله أعلم أن الطهور هنا الطهارة الحسية، ويكون معنى الحديث أن الطهارة متعلقة بالظاهر، وأن بقية الأعمال متعلقة بتطهير الباطن، فإن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل طهر ظاهره، وإذا صلى وحج وزكى طهر باطنه، فهذا معنى الحديث في أصح أقوال أهل العلم فيه.
نعم. أحسن الله عليكم. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان، وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. وقوله: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فضبطناه بالتاء المثناة من فوق في تملأان وتملأ، وهو صحيح، فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام، فالتأنيث والتذكير جميعا صحيحان، فالتأنيث على ما ذكرنا، والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين. قال: وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكر، وأما معناه فيحتمل أن يقال: لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيل لله تعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم:
هذه المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، ترجع إلى شيئين: أحدهما انتفاع البدن بتلك الأعمال، انتفاع البدن بتلك الأعمال، والثاني ما يحصل له من الجزاء عليها، ما يحصل له من الجزاء عليها. وقوله في أحدها: وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلوب ومكاشفات الحقائق، أراد بمكاشفات الحقائق البلوغ إلى، أراد بلوغ المقاصد الشرعية فيما يتعلق بإصلاح الباطن، بلوغ المقاصد الشرعية فيما يتعلق بإصلاح الباطن. وما علق به المصنف لا يصادف المعنى الذي أراده، فإن التعبير عما يتعلق بالباطن يوجد في كلام السلف كقولهم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، فعبروا عما يوجد في الباطن باسم الحقيقة، هذا معنى صحيح، وليس هو الذي علق به ناشر الكتاب في هذا الموضع. نعم.
السلام عليكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به. قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ويسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. وقوله صلى الله عليه وسلم
الأظهر والله أعلم أن المعنى المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان أنها بمنزلة البرهان من النور، فإن النور هو المشع المطلق، أما البرهان فإنه نوع من ما يحدث فيه الإشعاع، وهو اسم لما يلي قرص الشمس من النور، فإنه يسمى برهانا. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان تدليا، فبدأ بالأعظم من جهة النورانية وهي الصلاة، ثم ذكر ما يكون بعدها وهو الصدقة، مشبها نوره بالشعاع الذي يحيط بقرص الشمس ويسمى برهانا. نعم
أحسن عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما يظهر البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مع أنه قال أني مسني الضر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها والله أعلم.